بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. قال: والإفراط في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها. وكل هذا موقوف على الفصاحة والبلاغة في الحديث. قال أبو حاتم في روضة العقلاء: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حدثته انتفع به في كبره، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال ابن سيرين: لا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان. ومن ثم اعتنى العلماء بتعليم البيان والبلاغة، ومنهم شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فقد قام بشرح كتاب البلاغة الذي ألفه الأساتذة حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى طموم وسلطان محمد. وقد بدأ الشيخ محمد حفظه الله بهذا الشرح في يوم الخميس 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1400 من الهجرة، وفرغ منه يوم السبت 24 من الشهر نفسه والعام ذاته. وقد جاء الشرح ضمن دروس الشيخ التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وسجلته لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وعدة أشرطة هذا الشرح 5، وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
هذا يقول: ما هو كتاب البلاغة الذي سيدرس حتى نتمكن من البحث عنه قبل البدايه به؟ هو اسم كتاب قواعد اللغة العربية في النحو، قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة. هذا هو نعم، ما هو موجود، لكن المصور الحمد لله لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. مقدمة في الفصاحة والبلاغة: الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور. يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة وتقع في الاصطلاح.
الحمد لله الذي قصرت 145 من عندي في وقتها.
عندي 140.
ها؟
عندي 140.
كيف؟
140.
نعم،
يستفيد عندي
ما هو فيها. ناظر شوف، قلب
مقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عبارة البلاغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهدهم إلى الحقيقة مجازا، وبعد، فهذا كتاب في
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل هذا الأسلوب يسميه العلماء براعة الاستفتاح، يعني أن الإنسان يستفتح بكلام يدل على الموضوع. فهنا يقول عن عبارة البلغاء إشارة إلى أن هذا الفن هو علم البلاغة، والفصاحة. وقال أيضا عن بيان بدائع المصنوعات، بدائع علم البديع، لأن هذا الفن يعود على هذا الشيء. نعم.
وبعد فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة، سهل الملابس، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطويل الممل وعتب الاختصار المثل. سلكنا في تأليف أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها، وتركنا ما لا تمس إليه حال التلاميذ من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد لازم، وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول أو تكميل مختصر،
حرصا على
أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تخليص مطول.
وفهم التلخيص لا تلخيص.
حرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن أمهات الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. بالعطوفة
أعد سلم والفضل في ذلك،
والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد، صاحب العطوفة محمد زكي باشا، ووكيلها للأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القويم على المحور القويم، صاحب السعادة يقوب أرسين باشا. فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد.
توقيع اسمه المؤلفين.
نعم. حفني ناصر ومحمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طمون. كذا شيء.
ايه.
البلاغة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم.
إذا موضوع الفصاحة ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم، كل منها يقال تصريف. وفسرها المؤلف:
ففصاحة الكلمة سلامتها من تناثر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، فتناثر الحروف وصف
سلامة مثلات الحروف. الأول تناثر الحروف، يعني بأن تكون كلماتها حروفها متآلفة غير متناثرة، والتآلف معناه أن يسهل النطق بها مجتمعا، والتناثر أن يصعب النطق بها مجتمعا. وثاني يقول مخالفة القياس، يعني القياس النحوي، فما خالف القياس النحوي أو الصرفي فإنه غير فصيح. الثالث وصف الكلام بأن يكون على الأسلوب العربي، والمتكلم بأن يكون فصيحا ينطق بفصاحة. نعم.
فتناثر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو
الضش
للموضع الخشن والخُع من الباب شرعاه الإبل.
أنطق بها سريعا.
والنقاح
لا الخُع الخُع أنطق بها سريعا. نعم
والخُع هكذا.
هذا أصغر ما يكون عندك؟
صحيح.
طيب هذه فيها تناقض الحروف لأنه يصعب النطق بها، إذ أن كل حرف لا يتلائم بما بعده. الضش أهون منها، يعني الضش ما هناك تناقض كثير. نعم.
لنبات سرعاه الإبل والنقاح للماء العذب الصافي والمستجذر للمفتول ومخالفة القياس.
طيب هذه كلها كلمات متناقضة، لكن النقاح ما في تناقض إلى ذلك، إلا أنها كلمة مستهجئة بمعنى أن النفس لا ترتاح لها. فالماء الصاف العذب لا ينبغي أن يوصف بها الوصف. نعم.
ومخالفة القياس كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبوله، إذ القياس في جمعه القلة أبواب
وكما وجد
في قوله إن بنية للئام زهد
إن بنية
إن بني للئام زهد ما لي في صدورهم
من موجدة.
والقياس موادة بالإدغام والغرابة كون الكلمة.
إذن الفبك في موضع الإدغام يعتبر فصاحة ولا غير فصاحة؟ لماذا يا محمود؟ من يعرف؟ لمخالفة القياس. طيب كذلك أبواق إذا قال بوقات فهذا مخالف للقياس، لأن القياس أن يجمع على أبواق لا على بوقات. نعم.
والغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تكأتى بمعنى استمع وفرنقع بمعنى انصرف واطلقم بمعنى اشتد. وفصاحة الكلام سلامته،
يعني معنى أهل القائل السلام والله اليوم اطلقم الحر يعني اشتد. هذا غريب، يعني غير معقول أن يعبر بكلمة اطلقم عن اشتد. كذلك تكأتأ بمعنى اجتمع، هذا أيضا غريب. فإذا عبر الإنسان عن اجتمع بتكأكأ قيل الكلام غير فصيح. لماذا؟ لغرابة الكلمة، لأن الكلمة غريبة. إذن تناخر الحروف في الكلمة يعد عجيب وجماع غير فصاح. كونها على خلاف القياس كالفك في موضع الإدغام أيضا غير فصيح لأنها مخالفة للقياس. غرابتها بحيث لا تعرف أو لا تستعمل إلا قليلا غير فصيحة لمخالفتها القياس. نعم لغرابتها. يقول الحريري في مقاماته رحمه الله وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. ما الذي يفهم من هذا؟ كيف ثور فم كلب وفور مقطوع الذنب أيضا؟ غير معروف. الثور هو قرص البقر، تعرفون البقر الذي يصنع من المخيط قرص، هذا يسمى ثور في اللغة العربية. لكن التعبير عنه بكلمة ثور غريب، فيعتبر هذا غير تصريح. نعم.
وفصلح الكلام سلامته من تنافر الكلمات سلامته من تنافر الكلمات المستمعة ومن ضعف التأليف ومن التعطيل مع فصاحة كلماته. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشفعون وليس قرب قبر حرب قبره.
الآن لو نظرنا إلى كلمات عرش وشرع ويشرع كلمات غير متنافر بالحروف لكن جنب بعضها لبعض يوجب التنافر فيكون يكون عدم الفصاحة في الكلمات أو في الكلام كذلك أيضا ليس قرب قبر حرب قبر كلمة قرب قبر وقرب ما فيها تنافر بالنسبة للكلمة الواحدة لكن بالنسبة لضم الكلمات بعضها إلى بعض يكون تنافر فيقال الكلام غير فصيح لتنافر ايش كلماته. نعم.
كريم متى امدحه ام
وضعف التاليف
كريم متى امدحه امدحه والورع
كريم
متى امدحه
امدحه والورع
كريم متى امدحه والورع معي واذا ما لمته وحدي. وضعف التاليف
هذا البيت قوي المعنى يعني اني اذا مدحت فالورى كلهم يمدحونه واذا لمته لم يلمه احد. الحديث البيت قوي جدا في الثناء على المدوح لكنه من جهه البلاغه ايش نقول هل هو فصيح ولا فصيح؟ غير فصيح لان كلماته متنافره. نعم.
وضعف التاليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبا في نحو في قوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يفوز الإضمار. والتعقيد
ايش وضعف التاليف
كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور
انتبه الكلمة المشهور لو كان غير جار على القانون النحوي المتفق عليه فهذا لا يصح اصلا فلا يقال انه كلام غير فصيح بل يقال انه غير كلام وغير صحيح. مثلا لو قال قام زيدا هذا غير جار على القانون وش القانون رفع زيد لكن هل هذا القانون مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ مجمع عليه. إذن هذا يعد كلاما فاسدا لا يقال إنه كلام غير بسيط بل يقال إنه كلام فاسد تركيب لا تجزه اللغة بأي حال من الأحوال. أما عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة فهذا باختلاف هل هو جائز أو لا فلذلك كان عود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة يجعل الكلام غير فصيح لأنه غير جار على القانون المشهور. نعم.
والتعقيد أن يكون
جزى
بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يفوي كذا
كما
ما يوقع عندي شيء
كما يفوي في المنبر
يعني كان كما يفوي وحسن فعل كما يفوي في المنبر.
طيب هذا بنوه أبا الغيلان بنوه الهاء متصله بالفاعل وهي تعود على المفعول به فهي عائله على متاخر لفظا ورتبه وهذا مخالف للقانون المشهور اذ ان المشهور ان الضمير لا يعود على متاخر لفظا ورتبه كما مر علينا ذلك في ايش في اصول التفسير. وقوله عن كبر يعني اذا كبر وتقدمت به السن وحسن فعل يعني أساء أحسن إلى أولاده كما يجزى سن المار هذا رجل بنى قصرا عظيما جدا لأحد الملوك لا يماثله قصر فلما انتهى من القصر ومن صنعه ولم يبقى إلا يسكنه الملك، صعد بالباني ثم رمى به من فوق على الأرض خوفا من أن يبني مثله لأحد غيره، فكان مضرب المثل سنمار بعد أن أحسن بناء هذا القصر جزاؤه إيش؟ أن يرمى به من فوق. وعند العوام مثل يقارب لهذا، يقول رجل حج على بعير، على بعير من بلده حتى رجع إليه على هذا البعير، فلما وصل إلى البلد ذبحه وجعله وليمة لقدومه من السفر. فيقول العوام جزاء ناقة الحج ذبحها، نعم، هذا كلام العوام، وله من حيث الشرع لا بأس به، رجل ركب البعير وحج عليه ورجع وهو في غنى عنه فذبحه، نعم.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة، خفي الدلالة على
الدلالة، الدلالة يا رب.
والتعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى، على المعنى المراد، والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب التقديم أو تأخير أو فصل، ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي
وهم لا يجفخون
بها بهم سيما على حسب الأضر دلائله، فإن تقديره دفخت بهم سيام دلائل
وهم لا يشفخون عنه ولا
لا
يشفخون.
فإن تقديره جفخت.
وش معنى أول وش معنى جفخت؟ هذه فيها شيء من نقص البلاغة، ما هو؟ الغرب. هذا اللفظ لا يستعمل بهذا المعنى، يقول جفقت أي علت، جفقت. وهم لا يجفقون بهم، ايش معنى الكلام؟ كلام معقد. المعنى جفقت بهم وهم لا يجفقون بها، فبهم متعلقة بجفقت وبها متعلق بيجفقون، والمعنى أن هذه الشيم علت بهم وهم لا يعلون بها لأنهم هم أشرف منها وأعلى منها، نعم.
فإن تقديره دفقت بهم شيم دلائل على الحجب الأغر وهم لا يشرفون بها، وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا، نحو قولك نشر الملك ألفيته في المدينة مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه، وقوله
أخبر رجل، والصواب نشر عيونه. الآن التعقيد إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى، فإذا كان الكلام معقدا فليس بفصيح، سواء كان التعقيد لفظيا كالتقديم والتأخير الذي يصعب به فهم المعنى، أو معنويا كان يأتي بكلمات بعيدة عن المراد. نشر الملك ألسنته في المدينة، لو أراد ألسنته خطباءه لكان فصيح غير معقد، لكن يريد جواسيس، نشر ألسنته أي جواسيس، هذا غير صحيح، بعيد المعنى، إذ أن جواسيس يسمون عيونا، لأن الجاسوس ينظر في الملامح وفي الأشياء التي تعد قرائن. فالمهم أنه إذا قال نشر الملك ألسنته في المدينة يريد الجواسيس فهذا الكلام غير فصيح، كلام غير فصيح. لماذا يا أخي؟ أسلك المفروض لماذا؟ نحن من القاعدة. نعم لأن فيه تعقيدا معنويا، إذ أن الألسنة لا يعبر بها عن الجواسيس. نعم.
وقوله سأطلب بعد
وقوله
سأطلب بعد الداد عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا، حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن الجمود كنا به عن البخل بالدموع وقت البكاء. ففصاحة المتكلم ملكة يحتجر به على التعبير.
الآن هذا البيت معقد تعقيدا معنويا أو لفظيا؟ معنويا. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأنه إذا أبعد تبعوه، فهو كلما أبعد قربوا منه. وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وهذا غير صحيح، لأنه يريد تسكب عيناي الدموع لأسر، وهذا لا يتناسب مع قوله لتجمدا. نعم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير.
إذا سبق لنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، بقي فصاحة المتكلم.
وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. والبلاغة في اللغة.
وهل هذه غريزة أو مكتسبة؟ فصاحة المتكلم نوعا غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فيجعله فصيحا قوي الكلام قوي الإقناع. ومكتسبة، وذلك في التمرن على الخطأ، ولو أن تخرج إلى البر وتستحضر الأشجار حولك كأنهم رجال ثم تخطب فيهم. نعم. فإن شئت فقل أيها الناس، وإن شئت فقل أيها الأشجار، المهم أن تتعود على الخطاب. فالخطابة إذن نوعان، قصد الفصاحة نوعان، فصاحة إيش؟ غريزة يمن الله بها على من يشاء من عباده، فتجد المتكلم طالب علم صغير ومع ذلك يخطب الخطبة البليغة العظيمة. وتجد بعض الناس عالما كبيرا وفقيها حريرا ومع ذلك لا يكاد يتكلم إلا كلاما معقدا رتيكا. وأيضا بعض الناس يكون فصيحا في الكتابة غير فصيحا في الخطاب. وقد حكى لنا شيخنا تلميذ شيخنا ابن سعدي رحمهم الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب القلم السجاد المعروف كان إذا تكلم لا يتناسب كلامه مع كتابته، بل كلامه ضعيف جدا. وإن شئت أن تعرف ذلك انظر إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وإلى كلام ابن تيمية، تجد بينهما فرقا من حيث التأثير، لا من حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة، لا، لكن من حيث التأثير. ابن الجوزي يحضر عشرات الآلاف في خطبته، وربما يموت بعض الناس من شدة تأثره، وابن القيم لا، وابن تيمية لا يبلغ هذا المبلغ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقول المؤلف في أي غرض كان، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يكون فصيحا في غرض من الأغراض غير فصيح في غرض من الأغراض. تجد مثلا إذا تكلم في باب الأصول يكون فصيحا جيدا، إذا تكلم في فقه يكون رديئا والعكس. والمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هو قدرته على التعبير عما في ضميره بكلام فصيح. وعرفتم الكلام الفصيح أنه يكون فصيحا في نفسه وفصيحا في كلماته، يعني يشتمل على فصاحة الكلمة وفصاحة التركيب. نعم.
والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ قصف المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم. فبلاغة الكلام مطابقة.
هنا سقط شيء من الفصاحة. ما هو؟
كلمة.
ها؟ كلمة. نعم، فصاحة الكلمة، لأن البلاغة لا تكون إلا في كلام مرتب بخلاف الفصاحة، لذلك أسقط هنا فصاحة الكلمة. ولكن مع ذلك لابد أن يكون الكلام البليغ لابد أن يكون فصيحا، يعني فالفصاحة ملازمة لنا في كل شيء، إذا فقدت الفصاحة فقدت البلاغة. أفهمتم؟ وإن فقدت البلاغة فقد تفقد الفصاحة وقد لا تفقد. نعم. سنأخذ على هذه أسئلة يا جماعة، لا تظن مسألة قراءة التاريخ يمر سريعا، لا بد إن شاء الله من أسئلة يا إما في نهاية الكتاب أو في كل أسبوع، فإياكم والإهمال. نعم يا محمود. طيب، تكون وصفا للبلاغة، تكون وصفا لإيش؟ للكلام والمتكلم والكلمة. لا لا صح. لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون في الجمل المركبة لا في المفردات. نعم.
فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، والحال يسمى بالمقام.
إذن مطابقة لمقتضى الحال هذه مهمة جدا، وهي من الحكمة. لو رأيت إنسانا غضبان متكدر تعبان، هل تورد عليه من الكلام ما يزيده غما وهما؟ عجيب. لا لا يمكن، هذا ليس بلاغة، إنما تخاطبه بما تقضي حاله. نعم. ولهذا قال مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهو لا يكون فصيحا الكلام إلا بفصاحة كلماته. نعم.
والحال والمسمى بالمقام هو الأمر الحاهم للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مصروفة، والمقتضى ويسمى الاعتبار الناسب هو الصورة المصروفة التي تورد عليها العبارة. فمثلا
لا مثلا
المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة إطلاق، وذكاء المخاطب حال يدعو وذكاء المخاطب وذكاء
ما يقال المخاطب، بارك الله فيك، ما يمكن يقال المخاطب، ما يمكن. قل لي لمن؟ لأنه يقال المتكلم، المتكلم والمخاطب.
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيداء.
حال.
وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيداء. فكل من المدح
لإيرادها أي إيراد العبارة. نعم.
فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإطلاع والإيداد مختلف، وإيراد الكلام على قوة الإسناد أو الإيجاز مطابقة للمقتضى.
إلى مقتضى يعني مقترحا. الإنسان الذكي هل يحتاج أن ترد عليه الكلام وتطول له الكلام؟ عجيب، لا، لأنه ذكي، لو ترد عليه انتقدك. وفي الحال المدح، نعم، طول العبارة أكثر من المدح. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل الله يسأل بإطناب وتطويل، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. كل هذه إطناب، لأن المقام يقتضي، إذ أنك تخاطب من تخاطب أحب من تخاطبه وهو الله عز وجل. في دعاء الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، مع أنه يغني عن كل هذا لحينا وميتنا، لأن كل هؤلاء إما أحيا وإما أموات. فلكل مقام مقال. لو قلت لذلك قم، ثم قلت قم قم قم، ايش يقول؟ يقول انا بليت ترجع على شنو مسكون. انا لو اريد ان اقوم قمت، لكن لا سمعا ولا طاعه. واضح يا جماعه؟ طيب.
وبلاغه المتكلم ملكه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في اي غرض كان. ويعرف التناثر بالذوق ومخالفه القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب.
ونحن لو أردنا أن نأخذ بكلام المؤلف هذا كان من الآن هون. نعم، إذا كان علم البلاغة يتضمن كل هذا، اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، وكون الإنسان من سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب، معناها أن نقول إيش من الآن رجع ولا داعي للبلاغة. لكن أقول لكم هذا غير صحيح أبدا، وستعلمون ذلك إن شاء الله من دراسة هذا الفن. هذا الفن الإنسان بذوقه يشتاق إليه، وتجده نشيطا دائما في قراءته، وسيتبين إن شاء الله. نعم.
علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور الكلام باختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإنما قبل أمس صوت من الكلام تخالف صوت ما بعدها، لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى.
تمام، هذا من البلاغ. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، اللي يقول من الجن، أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقول أشر أراد الله بمن في الأرض، مع أن الإرادة إرادة الله، لكن تحاشيا لإضافة الإرادة إلى الله عز وجل قالوا أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل. يقول المؤلف للمجهول، ونحن نقول إيش؟ لما لم يسمى فاعل، كما عبر بذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية، وكما هو واضح. فإن قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، الأخ ماذا تقول؟ الخالق معلوم، لكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله. طيب أشر أريد بمن في الأرض، هذه الجملة مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال ألا تضيف الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليه، أما الخير فيضاف إلى الله لأنه خير. ولهذا قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقول أم أراد الله، بل قالوا أم أراد بهم ربهم، لأن الرب أخص فيما يتعلق بالأفعال، يتعلق بأفعال الرب أخص من الإله. نعم.
وإن حضر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب: الباب الأول الخبر والإنشاء، كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء، والخبر ما
صحيح، كل كلام الناس في الدنيا عرب وغير عرب فهو إما خبر وإما إنشاء، لا يخرج عن هذا، ليس هناك كلام ليس خبرا ولا إنشاء، بل كل كلام في الدنيا عربيا كان أم أعجميا فإنه إما خبر وإما إنشاء. نعم.
والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم.
وهنا أو كاذب للتنويع، ليس معناه أن كل خبر يصح أن نقول أنه صادق أو كاذب، بل إما أن يوصف بأنه صادق أو يوصف بأنه كاذب. أخبار الله عز وجل ورسوله لا يمكن أن توصف بأنها كاذب، وأخبار مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن توصف بالصدق، لكن هذا ليس بالنظر إلى الجملة مثلا، بل بالنظر إلى المتكلم، فامتناع الصدق في كلام مسيلمة وأشباهه فيما يدعيه من النبوة لا لأن الكلام لا يصح أن يوصف بالصدق، لأنه لو قاله رسول محمد صلى الله عليه وسلم لوصف بالصدق، لكن باعتبار أن هذا المتكلم به كاذب، وخبر الله ورسوله لا يمكن أن يوصف بالكذب لأنه خبر الله ورسوله. نعم.
والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله
سافر محمد، يصح تقول صدق الأخ، قل يا أخ أنت نيم أنت سافر محمد، يصح أن تقول صادق ولا ما يصح؟ واحد قالك سافر محمد، يصح أن تقول صادق؟ الجمع أنت، واحد قالك سافر محمد، يصح تقول صدق؟ إذا سافر صدق، وقال الثاني علي مقيم، يصح أن تقول أنه كاذب أو صادق؟ يصح، إن كان مقيما حقا فهو صادق، وإن كان غير مقيم فهو كاذب. طيب، والإنشاء
ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، كسافر يا محمد وأقم يا علي، والمراد في الخبر مضاربته للواقع وبسببه.
طيب الآن سافر يا محمد، لو قال لك إنسان وأنت اسمك محمد سافر يا محمد، وش تقول؟ جالس أن تقول صدق؟ جالس أن تقول كذب؟ لا، بل تقول أبشر، نعم، أو تقول لا، نعم. كذلك أقم يا علي نفس الشيء. نعم.
والمراد بصدق الخبر مطابقة ظهور الواقع وبكذبه عدم مطابقته له، فجملة علي مقيم إن كانت جملة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق.
المراد بالخارج يعني الواقع، مطابقة لما في الواقع. نعم.
مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. ولكل جملة ركنان.
إذا عرفنا عن الصدق ما هو صدق الكلام مطابقته للواقع، ما هو كذبه مخالفته للواقع. فإذا قال لك الشخص اليوم الخميس شوف كذب ولا صدق؟ في إشكال عندكم يا جماعة؟ كذب ما في إشكال. وإذا قالت الليلة الخميس صادق ما في احتمال. طيب الخلاصة أن نعرف الخبر كل جملة يصح أن يقول لقائدها إنه صادق أو كاذب، والإنشاء أكثر ما لا يصح أن يقال لقائده صدق إنه صادق أو كاذب. نعم.
ولكل جملة ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مبتدأ إليه كالفاعل كالفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خبر، ويسمى الثاني مبتدأ كالفعل، والمبتدأ ينتهي بمرفوعه.
هذه أظن القواعد. كل جملة لها ركنان، كل جملة لها ركنان محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب قام زيد، هذه جملة قام زيد ولا لا؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه. ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. هذه أظن القواعد. كل جملة لها ركنة، كل جملة لها ركنة محكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه والثاني مسندا. نضرب قام زيد، هذه جملة قام زيد ولا لا؟ جملة. طيب فيها محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. من المحكوم به؟ من المحكوم به؟ قام. المحكوم عليه زيد. يسمى الأول مسندا المحكوم به، ويسمى الثاني مسندا إليه. ولهذا تقول في قام زيد قام مسند إلى زيد، وتقول أسندت القيامة إلى زيد. إذن كل جملة من خبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنين، هما يا أخ ماذا يسمى المحكوم به؟ ها؟ إيش؟ ماذا يسمى المحكوم به؟ مسند إليه، صحيح؟ هذه يقولون إن جملتك هذه كذب. من يعرف؟ ما بقي إلا واحد. نعم. مسندا. طيب والثاني كمل. المحكوم عليه مسند إليه. طيب متى عدد يمثل؟ والمثال كالفاعل ونائبه. الفاعل ونائبه. الفاعل هذا مسند إليه ولا مسند؟ ونائبه. المبتدأ الذي له خبر مسند إليه. زيد قائم، زيد مسند إليه، قائم خبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل واضح قام زيد. المبتدأ المكتفي بمرفوعه، المكتفي بمرفوعه مثل أقائم زيد، أقائم زيد. قائم هذه مبتدأ، وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم. جاوبت السؤال الآن. اللي عندي السؤال يا شيخ.
هو أن عرف
الخبر
إيش؟ عرفها بقول ما يقال
قائله
إنه صادق
في
الكاذب.
نعم. وهذا
كان
تعريف
الحكم أو بالمهية.
لا هذا الخبر كان على الجملة كلها. ما أنا قول الخبر هنا مين المراد خبر مبتدا؟ المراد الجملة كلها.
يشهر
هذا
التعريف بالمهية.
كيف؟ كيف؟
هذا
تعريف موظف. هذا تعريف موظف. ما صح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. نعم.
لو اتهمك رجل فقال ماذا أخذت بكتابي وأنت لم تأخذه؟
الجملة هذه ماذا؟
لماذا أخذت بكتابي؟
طيب هذه الجملة وش بنظرك عندي؟ سؤال. كل سؤال هو استفهام. إذا الجملة هذه إنشائية.
كيف الجواب عليها؟
الجواب يبين. يقول أخذته لأني ناس.
لا لم أخذه أصلاً. فلن تنصحها كيف أن يجاوب عليه؟
كيف؟
سؤال ماذا أخذت الكتاب؟
وهو لم يأخذ. يقول لم أخذ. نعم. الفصلت. لا الطلبية من الإنشائية أوسع. الإنشاء أوسع من الطلب. نقرأ. نعم.
التي ذكرت فيها غرابة وخلاف الفصاحة تكون في زمن الناظم أو الشاعر تكون تصيح مقبولة.
ما هو بعرف تصيح ولا عبرة بالحال العارض. العادة ولا الحال العادة ولا عبرة به ولا تعرف الحال. وأحيانا المتكلم أو الناظم يأتي بالغرابات لأجل أن يعني يجتهد الناس في الوصول إلى معنى الكلام، أو ليقال إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية.
طيب شيخ قد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ الغريبة حتى
ألف
العلماء كتاب غريب الحديث.
نعم أحسنت.
هل نقول هذا من خلاف
الفصاحة؟ لا، لأن الرسول ما أتى بهذه الكلمة الغريبة إلا في محل. نعم يقرأ. ما في أحد يسأل.
الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة
أو إيش؟
أو جملة إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية.
نعم.
فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجديدي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف أو كلما وردت عكاظ أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظة أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريسهم يتوسموا. والثانية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. والأصل في الخبر أن يلقى لإفادة.
طيب الآن أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. الفعلية يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين، والاسمية يراد ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار. ولهذا قالوا الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاستمرار. وهذه أيضا من البلاغة، كلما وجدت جملة اسمية فهي الاستمرار، كلما وجدت جملة فعلية فهي إيش؟ شوفوا يا جماعة للحدوث لا تأخذ الاستمرار، لكنها مع ذلك قد تقصر في القرائن. ومنها إذا كان الفعل مضارعا، فإن المضارع يفيد الاستمرار غالبا، مثل كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا في الجمعه يسبح والغاشيه. والله اعلم. حتى اذا جاء الامتحان بالاسئله واذا جوابه مضيء. نعم ايش صدق؟ ها يكون صدقا. نعم هاف كتاب يكون سؤال في منطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على
لا 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 ولا صف الخبر.
والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء
والمرسلين
سيدنا
محمد وعلى
آله وصحبه
أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في القبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، كما في قولنا حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أنت حضرت أمس. ويسمى الحكم فائدة الخبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة.
الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب ما دل عليه. شوف متغير. كقولك حضر الأمير، فإن قولك حضر الأمير يراد به لا يراد به إفادة المخاطب بحضور الأمير، هذا هو الأصل. وقد يلقى لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أن تقول للمخاطب: لقد حضرت أمس وحصل كذا وكذا. يسمى الأول فائدة الخبر، ويسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا شيء مصطلح عليه عندهم، ولكن هذا مضمون أظن الكلام. نعم.
أضرب الخبر حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة. حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجرد عن التأكيد، نحو أخوك قادم. وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده
حسن.
وإن كان مترددا طالبا بمعرفته
حسن
توكيده
نعم.
وإن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم. وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار
حسب
درجة الإنكار، نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن يلقى الخبر خاليا من التوكيد، لأن التوكيد زيادة في المبنى، والزيادة التي لا فائدة منها تركها فائدة. فإذا كنت تخاطب رجلا خالي الذهن فالأحسن أن لا تؤكد، بل تقول أخوك قادم. لماذا؟ لأنه خالي الذهن ولا حاجة أن تؤكد. وإن كان مترددا حسن أن تؤكده ليزول عنه التردد، كإنسان شك في مفاد الخبر فتؤكده له. وإن كان منكرا يقول هذا لم يكن، فإنه يجب أن تؤكده، إما بمؤكد أو مؤكدين أو ثلاثة حسب إيش؟ حسب قوة الإنكار. إن كان منكرا إنكارا عظيما فبمؤكدين أو ثلاثة، بل ولو زاد على ذلك حتى يقر. وأيضا إذا رأيته منكرا أكثر تضرب له الأمثال التي تبين إمكان صدق الخبر. نعم. طيب، رجل يخاطب شخصا خالية ذهن ليخبره أن فلانا قادم غدا، ماذا يقول له يا أخ؟ ها؟ لا، سأصلين تبين التوكيد، فلان قادم غدا كذا. طيب، وإن كان مترددا إن زيدا قادم غدا وجوبا لا يجب، لكن يحسن، بمعنى أنك لو لم تؤكد لكان نقصا في البلاغة. طيب، وإن كان منكرا، ها؟ يجب التوكيد بكم مؤكد؟ يعني يجب مؤكد واحد؟ ما يخالف، هذا ممكن لكن ليس إنكارا قويا، واحد. وكلما قوي الإنكار وجبت زيادة التوكيد. طيب، المؤلف قال إن أخاك قادم، من يخاطب به؟ يا محمد خليل. إن أخاك قادم لمن ينكر، هل يخاطب به من أنكر إنكارا قويا؟ ها؟ ليس إن كان شديد، والله إن أخاك لقادم، هنا لمن أنكر إنكارا شديدا. إن أخ... نعم، تقول إن أخاك قادم هارون.
نعم، مؤكد.
هل هو لمن أنكر إنكارا شديدا أو
لا.
إن أخاك لقادم
ممكن شديد.
ها؟
لمن أنكر إنكارا شديدا.
طيب، والله إن أخاك لقادم
إنكارا أعظم،
إنكارا أشد. إذن نجعل الوسطى إن أخاك القادم لمن أنكر إنكارا متوسطا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وسيأتيك ما يخالف الأصل إن شاء الله تعالى. نعم.
فالخبر بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. ويكون التوكيد بإن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التوكيد والحروف الزائدة والتكرير وقد وأما الشرطية.
هذه أدوات التوكيد، إن وأن، سواء كانتا مخففتين أو مثقلتين. فقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك، هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن كادوا لا يفتنون، بمؤكدين، إن ولا. طيب، الثاني يقول لام الابتداء، مثل أن تقول لزيد قائم، لزيد قائم، اللام هنا للابتداء ليست للقسم ولكنها للابتداء، وتبي التوكيد. وأحرف التنبيه مثل يا ومثل لا، لا أقسم، والقسم، ونوني التوكيد، نوني التوكيد يعني المخففة والمثقلة. قال الله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، الأولى لا يسجنن مثقلة، والثانية المخففة. طيب، والحروف الزائدة، الحروف الزائدة، إذن الحروف الزائدة لا يصح أن نقول إنها زائدة بمعنى أنها لغو لا فائدة منها، بل نقول هي زائدة من حيث التركيب، لكنها من حيث المعنى مفيدة للتوكيد. فيصح أن نقول هي زائدة 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 زائدة. إيش هذا؟ زائدة زائدة. نعم، الأولى لازمة والثانية متعدية، لأن زاد ونقص تستعملان متعديتين ولازمتين. تقول نقص المال، هذه
لازمة
لازمة، وقال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، هذه متعدية. طيب إذن نقول الحروف الزائدة زائدة زائدة. اشرح لي الكلمة.
زائدة في
الترتيب. نعم، زائدة في الترتيب، زائدة في المعنى يعني تزيد في المعنى، فتكون زائدة الأولى من باب الناقص أو المتعدي، اللازم أو المتعدي من باب اللازم، والثاني من باب المتعدي. طيب والتكرير، التكرير مثل أن تقول قم قم، أو تقول جاء زيد جاء زيد، هذا يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. ومنه على قول بعض العلماء ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فإن بعض المفسرين يقول معنى ألقيا ألقي ألقي، لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل. وقيل إن ألقيا خطاب للملكة للملكين جميعا. وقد إذا قلت قدم زيد هذا غير مؤكد، قد قدم هذا مؤكد. طيب وأما الشرطية مثل قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه أما الشرطية. طيب اقرأ. الكلام على الإنشاء، شوف الرقم يا أخي 153. ها؟ أخرج 153. هو الأحسن لو تقصون وتخلونها أوراق على ورق، ورق أحسن. نعم. نعم.
الكلام على الإنشاء. الإنشاء إما طلبي أو غير طلبي، فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل، ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وغير الطلبي ما ليس كذلك، والأول يكون بخمسة أشياء. الأمر
الإنشاء ضد إيش؟ ضد خبر. طيب.
والأول يكون بخمسة أشياء. الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه.
ما هو الأول؟ الإنشاء الطلب يكون بخمس أشياء، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هنا.
أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ. فعل الأمر
هنا يحسن أن يقال هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، ثم نقول الصيغة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فخرج بقولنا طلب الفعل، خرج بقولنا طلب ما ليس بطلب، وبقولنا طلب الفعل طلب الترك، وبقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وما كان على غير وجه الاستعلاء كالالتماس والدعاء، فهذا طلب لا على وجه الاستعلاء فلا يكون أمرا.
وله أربع صيغ. فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، والمضارع المقرون بالله نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، واسم فعل الأمر نحو حي على الفلاح، والمصدر النائب عن فعل الأمر
والمصدر
والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. وقد تخرج صيغ الأمر عن معنى
صار أربع صيغات فعل الأمر مثل خذ الكتاب بقوة، المضارع المقرون بلام الأمر مثل الأخ لينفق ذو سعة من سعته، والرابع اسم فعل الأمر وهو ما دل على الطلب على معنى الأمر دون حروفه، يعني ما يدل على الأمر لكن لا يقبل لا يقبل علامة الأمر، كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو فعل أمر. نعم اسم فعل الأمر مثل حي على الفلاح. وش اللي يلعب هذا؟ بمعنى أقبل على الفلاح. لو أنك أردت أن تدخل علامات الأمر على حية ما قبل، فكل ما دل على الطلب ولم يقبل علامة الأمر فهو اسم فعل الأمر حي على الفلاح. والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا إلى الخير بمعنى اسعى إلى الخير. ومنه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا إيش فضرب الرقاب، يعني فضربوا رقابهم. نعم.
وقد تخرج
أضبط فعل الأمر أربع فعل الأمر المضارع المقرون بلام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن الأمر. نعم.
وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال كالدعاء نحو أوزعني أن أشكر نعمتك، والالتماس كقول
الخطاب لمن أوزعني
لله
عز وجل. هذا ليس أمرا، لأنك لا يمكن أن تأمر ربك عز وجل، فهو طلب لا على وجه الاستعلاء. ومعنى أوزعني أن أشكر أي ألهمني أن أشكر نعمتك. نعم.
والالتماس كقولك لمن يساويك أعطني الكتاب.
هذا ليس أمر، لأن يساويك ما تأمره، وهو لو يفهم أن تأمره لقال إيش لقال لا ما لك علي أمر. لكن إذا كان التماس يعني بتلطف وتحنن فإنه يعطيك. نعم.
والتمني نحو ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل
منك
وما الإصباح منك بأمثل.
هذا يقال التمني في خطاب من لا يعقل، خطاب من لا يعقل هذا التمني. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، الشاهد في قوله انجلي، ولا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني البلاء يمشيه بالليل والنهار. نعم.
والتهديد نحو اعملوا ما شئتم،
معلوم أنه أن الله تعالى لا يقول للناس اعملوا ما شئتم، بل اعملوا ما شئتم للتهديد، يعني يهدد البشر. والدليل على ذلك قوله تعالى إنه بما تعملون بصير فسوف يعلم بكم ويحاسبكم. نعم.
والتعجيل نحو يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار.
أنشروا لي كليبا يعني ومثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إيش فأتوا بسورة من مثله، ما يستطيعون، فهذا تعجيل وتحدي. ومثل قوله تعالى في الصيغة الثانية فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومثل قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، والأمثلة كثيرة.
والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا،
الدين للتسوية قوله سواء عليكم، نعم.
وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع الناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها،
كقوله
تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد تخرج
النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة، ما له صيغة واحدة وهي لن ناهية. ولهذا اجتنف، اترك، دع، تجنب هذه ليست نهية، مع أنها طلب للكف عن الفعل لكن ليست نهية، لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون بلن ناهية، كقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأمثلة كثيرة. نعم.
وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معاني الكفر تفهم من المقام والسياق، كالدعاء نحو لا تشمت لي الأعداء، والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
قولك كالدعاء لا نحو لا تشمت لي الأعداء، وش الأعداء؟ وين هذا؟ ما يحصل مثل هذا. نعم لو وجهت لله عز وجل لكان صحيح، لأن جاء في الحديث أن التعوذ من شماتة الأعداء، فلو وجهت لله كان دعاء. و لكن إذا وجه في المخلوق الذي هو أعلى منك، وإن كانوا يتساهلون يقولون دعاء، فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقال إنه ترجل أو نحو ذلك. لكن إذا وجه في الله مثل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا دعاء. نعم.
والتمني نحو لا،
يعني يحسن نمثل بدل هذه الآية بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
والتمني نحو لا تطلع،
لا كبر.
والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.
نعم.
والتمني نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع،
لا تطلع.
والتهديد كقول
طل زل قف، هذه أمر لأي غرض؟ التمني، لأن خطاب من لا يعقل.
والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري. وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء،
ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا تهديد ليس للرسول، تهديد لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد، ولهذا قال متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
وأما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء، وأدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي، فالهمزة لطلب التصوف.
الاستفهام أصل طلب الفهم، طلب الفهم أو طلب الإفهام، أي الإعلام بالشيء. فإذا قلت هل قام زيد، فالمعنى أعلمني هل قام زيد، فهو طلب الإعلام بالشيء وهذا التفسير أدق من تفسير المؤلف طلب العلم، لأن من يطالع الكتب ليتعلم يقال إنه طالب علم ولا لا طالب علم ولا يقال مستفهم. فالأحسن أن يقال الاستفهام طلب الإعلام بالشيء. إذن الاستفهام هو طلب الإعلام بالشيء. أدواته الهمزة وهي الأصل. وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأين، وهذه أدوات تأتي استفهامية وغير استفهامية، لكن هي من أدوات الاستفهام. الهمزة تقول أقائم زيد، هل
قام زيد،
هل قام زيد، ما
ما تقول،
ما هذا، من من القائم، أيان أيان تقوم، كيف كيف جاء زيد، أين أين تنزل، أن يكون لهم لهم الذكرى، كم مالك، أي رجلين قال. نعم ها إيش ارفع صوته الدرس الثاني، لا قالوا نستمر، أليس كذلك؟ اختاروا هذا. نعم.
فالهمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور هو إدراك المفرد، كقولك أعلي مسافر أم خالد، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي مثلا. والتصديق هو إدراك النسبة، نحو أسافر علي، تستفهم عن حصول السفر وعدمه، لذا يجاب بنعم أو لا وعدمه.
هذه مسألة مهمة، التصور والتصديق. التصور تصور الشيء، والتصديق الحكم عليه، فالتصديق نعم الحكم، والتصور إدراك الشيء، فمجرد إدراك تصور، والحكم على الشيء إيش؟ تصديق. المؤلف رحمه الله يقول إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد. الآن هل أنت شاك في السفر أو في المسافر؟
مسافر.
ها؟ في المسافر. الحكم وهو السفر معلوم عندك، لكن من المسافر؟ إذا كنت تطلب تعيين المسافر وأنت عارف أن السفر حاصل، فهذا يقال إنه استفهام تصور، يعني لمعرفة من الفاعل. بماذا يجاب؟
بأحدهم،
بالتعيين، فيقال إما زيد وإما خالد. والتصديق إدراك النسبة، يعني معناه الحكم، تستفهم عن الحكم، يعني عن نسبة الشيء إلى الشيء، فأنت تعلم أنه لا يوجد في الساحة إلا زيد، لكن لا تدري أسافر أم هو مقيم، فتقول إيش؟ أسافر علي. الشك الآن أو الجهل بإيش؟ في السفر هل حصل أم لا؟ أما المسافر فمعلوم أنه لن يسافر إلا فلان. مثلا تقول أقدم الأمير، هذا إيش؟
تصديق
ولا تصور؟ تصديق، لأنك تطلب هل قدم أم لم يقدم، ولهذا يكون جواب بنعم أو لا، بخلاف الأول. الأول الجواب بالتعيين، والثاني الجواب بالنفي أو الإثبات. نعم.
والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، ويكون له معاد يذكر بعد أم، وتسمى متصلة، فتقوم في الاستفهام عن المسند إليه: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعن المسند: أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول: أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن
الحال: طيب، المسؤول عن يلي الهمزة، المسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة، المسؤول عن في التصور، والتصور ما المطلوب فيه؟ التعيين. المسؤول عنه يكون يلي الهمزة وله معاد، فتقول: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ الجواب: يوسف أو أنت. لكن لو قلت: أفعلت أنت هذا، ما تقول أم يوسف. لو قلت أم يوسف كان هذا لكان خطأ، يعني هذا نقص في الفصاحة، لأنك الآن تطلب تستفهم عن التعيين لا عن الحكم، فتقول: أأنت القائم أم يوسف، أأنت القائم أم يوسف، وما أشبه ذلك. ولهذا يذكر ما يعادلها، وتسمى هذه متصلة. أما إذا كان عن المسند فأنت تذكر الحكم الذي يلي آية الهمزة هو الحكم، تقول: أراغب أمسافر أنت أم مقيم؟ وتقول: أراغب أنت أم غير راغب؟ أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ بينهما فرق. أراغب أنت عنه أو راغب فيه؟ الفرق. نعم، تتركه. طيب، زين.
وعن المفعول: أإياي تقصد أم خالدا؟ وعن الحال: أراكبا جئت أم ماشيا؟ وعن الظرف: أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة؟ وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو: أأنت فعلت هذا أأنت فعلت هذا؟ أراغب أنت عن الأمر؟ أإياي تقصد؟ أراكبا جئت؟ أيوم الخميس قدمت؟ والمسؤول عنه في التصديق النسبة.
طيب، الآن قد لا يذكر المعادل، لكن حذفه مشروط بأن يكون مفهوما. مثلا إذا قلت: أراكبا جئت، وش رده؟ أم ماشية؟ لكن رده أيضا أم محمولة، أليس كذلك؟ أم متدحرجة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجي متدحرج من مكة إلى المدينة؟ لا، لكن من قريب. على كل حال، يشترط لحذف المعادل إيش؟ أن يكون معلوما، فإن كان غير معلوم فإنه لا يجوز حذفه. طيب، وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله: وحذف ما يعلم جائز. نعم.
والمسؤول عنه في التصديق النسبة، ولا يكون لها معادل، فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل.
نعم، المسؤول عنه في التصديق النسبة، يعني إيش؟
الحكم.
ولا يذكر معها معادل، فإن ذكر معادل فإنها تكون منقطعة تقديرا وتكون بمعنى بل، وهذا كثير في القرآن. أم خلقوا شيئا، مثل قوله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم له البنات ولكم البنون. الأمثلة في هذا كثيرة. نعم.
وهل لطلب التصديق فقط، نحو: هل جاء صديقك؟ والجواب نعم أو لا، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل، فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك.
ماذا يقال إذا كنت تريد أن تستفهم هل جاء عدوها أو صديقها؟ يؤتى بالهمزة، الهمزة واضح، يؤتى بالهمزة، فتقول مثلا أجاء صديقك أم عدوك. نعم.
وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه، نحو هل العنقاء موجودة، ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، نحو هل تبيض الأنقاء وتفرخ
وتفرخ.
إذا
كان المقصود الاستفهام بها عن وجود الشيء فهذا تسمى بسيطة، لأن استفهام عن شيء معين. أما إذا استفهم عن صفة في شيء فإنها تسمى مركبة، مثل هذا تبيض الأنقاء وتفرخ. طيب لو قلت هل اصفر النخل أو احمر، بسيطة أو مركبة؟
مركبة،
يعني فيه شيء لشيء. هل الثمرة موجودة؟ بسيطة. نعم.
وما يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد أو اللجين.
اللجين،
ما العسجد أو اللجين. أو حقيقة المسمى، نحو ما الإنسان. أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك. كقولك لقادم عليك ما أنت.
طيب يطلب بها شرح الاسم، نحو ما العسجد. الجواب
ذهب.
الذهب. ما اللجي؟ الفضة. طيب حقيقة المسمى، ما الإنسان؟ ما الإنسان؟
حيوان ناطق.
حيوان ناطق، هذه حقيقة الإنسان. فحيوان تشمل كل ما في حياة من البهائم والإنسان. ناطق تخرج البهائم لأنها غير ناطق، والمراد غير ناطقة نطقا مفهوما، وإلا فهي ناطقة كما قال الله تعالى علمنا منطق الطير. أو حال المذكور معها، في قولك لقادم عليك ما أنت. ما أنت، ماذا يكون الجواب؟ صديق. صديق، لا ما تقول فلان، فلان للتعيين. إذا أراد أن يقول يعرف اسمه يقول من أنت، لكن إذا قال ما أنت يستفهم عن حاله، مو عن عينه، يستفهم عن حاله، هل هو صديق هل هو عدو. ماذا يقول إذا قال ما أنت؟
صديق.
يقول صديق. إذا كان بينه وبينه النسب يقول قريب. إذا أراد أن يحدد النسب يقول ابن عمك وما أشبه ذلك. نعم.
ومن يطلب بها تعيين العقلاء، كقولك من فتح مصر.
تعيين العقلاء، من فتح مصر؟ الجواب عمرو بن العاص. طيب
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.